بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى سندرس سويا علمي الأصول، وأما الكتاب الذي سندرسه في علم الأصول فهو متن الأصول من علم الأصول للشيخ محمد الصالح ابن عثيمين. سنبدأ الآن وسنقدم لذلك بمقدمة نافعة نحتاج إليها في علم الأصول وفي علم الفقه. سنقول وبالله التوفيق. اعلم أخي الحبيب أن العلم عند أهله ينقسم إلى قسمين: العلم عند أهله ينقسم إلى قسمين، فالقسم الأول من العلوم يسمى عندهم بالعلوم المنقولة، العلوم المنقولة، والقسم الآخر يسمى بالعلوم المكتسبة أو العقلية. أنبه تنبيها، لما أقول تنقسم إلى قسمين لا أقول الأول والثالث، لأني لو قلت الثاني ينتظر الثالث، لكن لما أقول إلى قسمين أقول الأول والآخر. لما أقول تنقسم إلى خمسة أقسام أقول الأول الثاني الثالث الرابع الأخير. ورحت يا إخواني، وهذه من الأشياء المهمة التي نستعين بها في كتابة بحوثنا. وعليكم السلام. قلنا إخواني القسم الأول من العلوم هو العلوم المنقولة، ومعنى كلمة العلوم المنقولة التي تأتينا عن طريق النقل. وأهم هذه العلوم المنقولة القرآن والسنة، القرآن والسنة. ولماذا سميت بالعلوم المنقولة؟ لأنها غير مكتسبة، لا تحتاج لنظر لإعمال لاجتهاد، لكن يكفي فيها النقل سواء نقل الصدر أو الكتاب. ما معنى كلمة نقل الصدر؟ حفظ. ونقل الكتاب تنقل من كتاب معين. ورحكي يا إخواني. وصاحب العلوم المنقولة قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. كلمة وعاها معناها فهمها وصار لها وعاء. تعرف الوعاء؟ لماذا سمي وعاء؟ لأنه يحمل ما بداخله، يعين. سمع مقالتي فوعاها صار لها وعاء، وعاء بالفهم والحفظ، فلما أداها أداها كما سمعها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بنظرة الوجه، وهذه العلوم المنقولة أعلاها قدرا القرآن، فهو موحى به من الله لفظا ومعنى، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يروي كلام الله القرآن بالمعنى، لكن وده بيه إخواني بلفظه. وأما العلم الثاني وهو السنة فهو موحى به، لكنه أوحي به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأذن له أن يؤديه بالمعنى، فالوحي من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يؤديه بالمعنى طبعا لا يغيره، هذا من شروط الأداء، بمعنى ما أوحي إليه. دليلنا على ذلك، الدليل على ذلك قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه ثم إلا وما الذي يكون بيانا للقرآن؟ السنة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وهو يكون السنة. فالسنة وحي أذن أن يروى بالمعنى، لكن الرواية بالمعنى على الضوابط التي ستؤخذ إن شاء الله تعالى في علم أصول الحديث المصطلح، يعني تؤدى بالمعنى بشرط أن يكون المؤدي لها يعلم الألفاظ ويعلم ما يحيل المعاني. هذا القسم الأول من العلوم، وهو العلوم النقلية. القسم الثاني من العلوم هو العلوم المكتسبة أو العقلية أو النظرية. اسمها يا أخواني مكتسبة عقلية نظرية، كلها واحد. فأما مكتسبة لأنك تكتسبها من غيره، وأما عقلية فلأنك تستنبطها بعقل، وأما نظرية لأنها تحتاج إلى النظر إلى الاجتهاد. واضح يا إخواني؟ هذه العلوم المكتسبة تنقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علوم الغايات، يعني الأهداف، غايتك هذا العلم. القسم الثاني علوم الوسائل أو العلوم المساعدة. القسم الأخير علوم الملح، علوم الملح جمع ملحة، وهو ما يستحسن. فأما علوم الغايات وأهم علوم الغايات علم التوحيد وعلم الفقه، علم التوحيد وعلم الفقه. وقيل إن علم التوحيد علم نقلي، لأن التوحيد يعتمد على النقل، ومن عده من العلوم المكتسبة فبالنظر لأن أهل هذا العلم يردون على أصحاب البدع، ولذلك سمي علم الكلام، قالوا وقلنا ويستدل بالدليل ويشرح الدليل، سمي علم الإيه؟ الكلام. فوضعه من العلوم المكتسبة وهذا هو الصحيح، لكن بالنظر لأصله فهو من العلوم النقلية. العلم الثاني علم الفقه، علم إيه؟ الفقه، أيضا من العلوم المكتسبة. سمت علوم أخرى زي التفسير لتفهم كلام الله، وشروح الحديث أو تفسير الحديث لتفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تابعة. طيب القسم الثاني من العلوم النظرية يا إخواني أو المكتسبة العلوم المساعدة. يعني إيه علوم مساعدة؟ يعني إنما قامت لمساعدتك على الحصول على علوم الغايات، فأهم العلوم المساعدة العلم الأول علم اللغة، لأنه يساعدك على أشياء: أولا ضبط اللسان، ثانيا فهم المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ورحت يا أخواني. إذن أقول الفقيه والمفسر والشارح لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يحتاج حاجة عميقة وقوية لعلم اللغة، وبخاصة علم القواعد وعلم المعاني من علوم البلاغة، علمان لا يستغني عنهما طالب علم. ورحقا العلم الثاني من العلوم المساعدة علم الأصول، أصول الفقه، لأنه هو الآلة الضابطة وهو القوانين الفقهية التي يستنبط بها الفقيه الأحكام الشرعية. وسيأتي حديث خاص بأصول الفقه. العلم الثالث من العلوم المساعدة علم أصول الحديث، أصول الحديث اللي هو بسميه يا أخواني المصطلح. فعلم أصول الحديث يكون منه المصطلح وعلم الرجال والأنساب والجرح والتعديل والتخريج وغيرها. هذا أيضا من العلوم المساعدة، لأنك تعلم به الصحيح من الثقيل أو الضعيف، أيضا من العلوم المساعدة. طيب يا إخواني، ما شأن العلوم المساعدة؟ كلما علوت في علم الغاية احتجت إيه؟ أن تعلو في العلم المساعد. ولا يطلب العلم المساعد رأسا وحده إلا لمن أراد التخصص، لكن العلم المساعد مساعد، كلما ازددت في الفقه تريد أن تزدد في الأصول. واضح كده يا إخواني؟ القسم الأخير من هذه العلوم علوم المنح، يعني يستحسن بطالب العلم أن يعرفها ويعلو قدره بها، لكنه إن جهلها أو جهل بعضها لم يكن ذلك قابح في علمه. العلوم المنح يا إخواني يعلو قدر طالب العلم بها ويمتدح بها، لكن إن جهل هذه العلوم علوم الملح لا يقدح ذلك في علم، سواء كان في العلوم المساعدة أو علوم الغاية، يعني لا يؤثر عليه سلبا. نأخذ أمثلة. طيب، من ذلك إخواني علم التاريخ مهم، لكنه علوم الملح. رواية الأشعار والآداب مهم، لكنه من علوم الملح. كثير من الأنساب التي لا تدخل في الجرح والتعديل مهم، لكنه لا يدخل فيه. طيب، كثير من المغازي مهمة، لكنها لا تؤثر في علم الغاية ولا العلم المساعد. واضح يا إخواني؟ إذن نحن سنبدأ بمادتين، مادة من علوم الغاية وهي مادة الفقه، ومادة من العلوم المساعدة وهي أصول الفقه. هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى خصصناها لأصول الفقه. ولماذا خصصتها لأصول الفقه؟ لأن المقدمة التي سأذكرها في الأصول ستنفعني في الفقه، فلن أقدم مقدمة أخرى في الفقه إلا مقدمة يسيرة. ورحت يا إخواني. طيب، نبدأ الآن يا إخواني بالمحاضرة التمهيدية في أصول الفقه. وعادة المحاضرة التمهيدية إخواني في أي علم تعتني بأشياء: الشيء الأول تعريف العلم، حتى إذا دخلت على العلم تعرف ما هذا العلم، الشيء الأول يا فني تعريف العلم. الأمر الثاني تتكلم في موضوع العلم. فيما يتكلم هذا العلم؟ ما موضوعاته؟ خلاص. الأمر الثالث تتكلم في استمداد هذا العلم، يعني من أين يستمد هذا العلم. الأمر الرابع تتكلم في نشأة العلم، يعني متى نشأ. ورحب الأخير تتكلم في مناهج العلماء في تدوين هذا العلم، مناهج العلماء في تدوين هذا العلم. فأنا أستعين بالله إن شاء الله تعالى وأحاول بقدر الإمكان أن أجمع هذه النقاط في هذا الوقت الضئيل، لأني لا أريد أن يعني تذهب من المحاضرات في مقدمات. فإن شاء الله تعالى تكون هذه المحاضرة كافية، إن لم تكن كافية سنقف عند القدر الذي سنتوقف عنده، وأنا أتوقع أن الأخيرة فقط هي التي لن يسعنا الوقت للكلام عنها، وهي مناهج العلماء. لكن نحاول أن نقتصر حتى نأتي عليها ولو بشيء من الإجمال. نقول وبالله التوفيق سنتكلم في النقطة الأولى وهي تعريف العلم. علم الأصول يا إخواني أهل العلم يعرفونه باعتبارين، أهل العلم يعرفونه باعتبارين. الاعتبار الأول باعتباره مركبا إضافيا، يعني مركب بالإضافي. فأعرف ألفاظه، أنا عندي الآن هذا العلم مكون من كم لفظة؟ لفظتين، كلمة علم أصول وكلمة فقه. سأعرف الآن باعتبار الألفاظ، لاحظ أن هذه الألفاظ مركبة ولا كلمة واحدة؟ لا مركبة. يعني لما أقول كلمة فقه مركبة ولا مفردة؟ مفردة. لما أقول أصول فقه مركبة ولا مفردة؟ مركبة. طيب تركيب هذا ما هو؟ عندي أنا التركيب يا إخواني يسمى تركيب إضافي، تركيب مزجي. تركيب مزجي مثلا تعرفون شيخ الأزهر السابق اسمه جاد الحق دي بسموه ايه؟ تركيب مزجي. لأنك أنت لو ترى كلمة جاد الحق فعل وفاعل صح، لكن هنا مزجناها ببعضها. فركيب سمي التركيب يا إخواني مزج. لما يكون عندي مضاف ومضاف إليه وسمي تركيب إضافة. الآن كلمة أصول الفقه مضاف ومضاف إليه، إذن سنعرف تركيب الإضافة، يعني كل لفظ من هذه الإيه؟ الألفاظ. الاعتبار الثاني في تعريف العلم تعريفه باعتباره لقبا. ما معنى كلمة لقب؟ يعني علم. أنا اسمي محمد، محمد هذا علم علي. أنت اسمك إبراهيم، إبراهيم هذا إيه؟ عالم عليك. فلان اسمه عبد الرحمن عالم عليك. طيب هذا العلم باعتباره لقب، لأن لما أعرف كلمة أصول وحدها وفقه وحدها تعرفت إيه يا فلي؟ كلمات منفصلة. أنا الآن أريد أن أعرف هذه الكلمة باعتبارها لقب على العلم. إن شاء الله لما تعرفها سيتضح النقاط. نبدأ يا إخواني. كل تعريف يا إخواني، وهذه إخواني ينتبهوا لها إن شاء الله نحسبكم باحثين أو تكونون باحثين. لما تبدأ بأي تعريف بتبدأ بالتعريف اللغوي وبعدين الاصطلاحي. أي تعريف عندما تبدأ أي مسألة من مسائل الفقه، أي مسألة من مسائل الاعتقاد، أي مسألة تتطرق إليه تبدأ بالتعريف بالمسألة. فتبدأ بالتعريف اللغوي وبعدين تعريف الاصطلاحي. طيب لماذا تبدأ باللغوي والاصطلاحي؟ حتى ترى الاصطلاحي ما مناسبته للغوي، أوسع منه أقل منه. وفي الغالب التعريف الاصطلاحي بيكون أقل من التعريف اللغوي. ورحب نبدأ. كلمة أصول جمع أصل، في اللغة كلمة أصول جمع ومفردها أصل. والأصل يا إخواني ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، سواء كان بناء حسي أو بناء معنوي. فمثلا هذا المبنى قام على أساس. الأساس هو أصل إيه؟ المبنى. واضح كده؟ فلما أقول أصل هذا البناء ثلاثة أمتار تحت الأرض، يعني إيه يا إخواني؟ أساس. أو بناء معنوي، مثلا أقول صيام رمضان واجب على المسلمين، وأصل ذلك قول الله تعالى كتب عليكم الصيام. لاحظ كده يا إخواني؟ يبقى بقول إنه ما الصيام رمضان واجب، الأصل يعني الذي بنيت عليه الوجوب قول الله تعالى كتب عليكم الصيام. ده حسي ولا معنوي؟ معنوي. واضح؟ ننتقل الآن للمعنى الاصطلاحي يا إخواني، ونبني التنبيه. العلم ليس بصعوبة المقدمات. دائما يا إخواني مقدمات العلوم يكون فيها شيء من الصعوبة، لأن أول مرة أسمعها، لكن العلم أسهل من المقدمات. طيب، المعنى الاصطلاحي يا إخواني للأصول لها أربعة معاني اصطلاحية. كلمة أصول أو أصل لها أربعة معاني اصطلاحية. المعنى الأول أخذناه الآن، المعنى الأول الدليل. أول معنى من معاني الاصطلاحية الدليل. ورحت يا إخواني؟ طيب، مثلا أقول الأصل في إطلاق اللحية السنة والإجماع، يعني دليل إطلاق اللحية السنة والإجماع. واضح كده يا إخواني؟ دليل إطلاق اللحية يكون السنة والإجماع. ثم أنت تطالبني تقول أين الأصل من السنة؟ أقول لك مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرقوا اللحى وفروا اللحى اطلقوا اللحى. وأين الإجماع؟ أقول لك مثلا نقله ابن حزم في مراتب الإجماع. واضح كده يا إخواني؟ ده اسمه إيه؟ الدليل. اسمه الدليل. المعنى الثاني يا إخواني المقيس عليه. المعنى الثاني المقيس عليه. يعني ايه المقيس عليه؟ اصل وقص عليه غيره، اصل وقص عليه غيره. واضح يا اخواني؟ المقيس عليه اسميه اصل. فمثلا اقول الاصل في تحريم النسيئه في صرف الجنيهات الذهب والفضة. نفهم هذا الكلام. الآن يا إخواني أنت معك جنيهات تريد أن تأخذ بها ريالات أو دولارات، خلاص؟ هتأتيني مثلا بخمسة جنيهات وتأخذ عليها دولار. لما جئتني قلت أنا أريد دولار بخمسة جنيهات، موافق. هات الخمسة جنيهات، نسيتها، أعطيني الدولار وسأتيك بالخمسة جنيهات، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، هذا نسيئة. كلمة نسيئة معناها إيه يا إخواني؟ تأخير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هاء وهاء، يدا بيد. فلما أقول إن هذا الموضوع لا يجوز، تقول لي إيه الدليل؟ أقول الدليل أن النبي قال في الذهب والفضة، يبقى الأصل في تحريم النساء بين الجنيهات والدولارات الذهب والفضة، يبقى المقيس عليه الذهب والفضة. واضح؟ انتقل للمعنى. طيب، الثالث يا اخواني الراجح من الاقوال، الراجح من الاقوال، الراجح من الاقوال يا اخواني يكون عنه ايه؟ الاصل. فمثلا تقول الان الأصل في الكلام الحقيقة، يعني لو جاني الآن لفظة وأطلقتها الأصل يكون فيها الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. انقسم أهل العلم إلى قسمين، فريق معه الحق وفريق معه باطل. فاللي معه الحق قال بيدي، يد رب العالمين أثبت لنفسه يدا لكنها ليست ككل الأيد. وفريق قال ما خلقت يدي يعني بقدرتي، يبقى واحد ذهب للحقيقة والثاني ذهب إلى المجال، فنقول الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجع في الكلام اللي إخواني الحقيقة. واضح كده يا إخواني؟ أنتقل للأخير. الأخير يقول من المعاني القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة يعني القاعدة المستمرة يعني الدائمة، القاعدة الدائمة. فأقول مثلا الأصل حرمة ميتة البر، الأصل حرمة ميتة البر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا وجدت ميتة بر فإنها إيه؟ محرمة. والأصل إباحة ميتات البحر، هذه قاعدة مستمرة. طب أنت وجدت في البر ميتة، أنت لم تره قبل ذلك حيوان، ما وجدته قبل ذلك، وجدته في البر، تقول أكل ولا لا أكله؟ لا. لماذا؟ قاعدة مستمرة. طيب ترى على هذه القاعدة ما يبيقى؟ واحد مضطر سيموت إلى لم يأكل، يبقى خرج عن إيه؟ خرج عن البحر. وجدت في البحر ميتة، حاجة فوق البحر كده طافية وشكلها تعيش في البحر لا تخرج منه، نأكلها ولا لا؟ لماذا؟ لأن القاعدة المستمرة حين ميتك. طب لو قال لك لا لا لا، ده دي من البر وتنزل البحر هي شكلها كده بس، هذا الثعبان ثعبان بري مش ثعبان بحري، لما نزل البحر غرق ومات، يؤكل ولا لا يؤكل؟ لا يؤكل، لان الذي يؤكل ميتة البحر وليس ميتة واحد. يبقى اذا انا عندي اربع معاني قلناها الان. الاول القاعده المستمره الاخيره، ثاني المقيت عليه، الثالث الراجح من الاقوال، والاخير الدليل. طب يا اخواني انا كان ممكن انتهي بقول ان معناها الدليل وانتهي، لان هذا معنى الذي اريد. لماذا ذكرت المعاني الأربعة؟ لأنها ستمر معك دائما في الفقه، يبقى أنت إيه؟ تميز بينها، عرفناها الآن، لا نحتاج للعودة إليها. أليس مستصحب بمعنى لا، إن الاستصحاب تقصد هذا من الأدلة، سيأتي من الأدلة، من أدلة أصول الفقه، وليس المعنى الأصل. واضح يا إخواني؟ أخذنا الإيه؟ الكلمة الأولى وهي كلمة الأصول. ننتقل للكلمة الثانية لأن ستنفعني في كام علم؟ علمين، علم الفقه، وهذا اللي قلت احنا سنبدأ به وننتهي به، علم الفقه وعلم الأصول. لأنه لا يتصور علم أصول الفقه بدون تصور الفقه، لأن علم أصول الفقه مساعد لإيه؟ للفقه. طيب الفقه يكون في اللغة بمعنى الفهم، الفقه في اللغة بمعنى الفهم. دليل على ذلك قال رب اشرح لي ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما معنى كلمة يفقه قولي؟ يفهم قولي، خلاص. طيب وقال الله تعالى قالوا يا شعيب، يحكي عن قوم شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما، ما معناها؟ لا نفهم كثيرا مما تقول. يبقى إذن الفقه بمعنى إخواني الفهم. طيب وفي الاصطلاح، سيأتي، لكن قبل يا إخواني ما أقول في الاصطلاح أحب أن أبين شيئا. عند الفقه في الشرع والفقه في الاصطلاح، يبقى الفقه لي كان معنى عندي لغوي وشرعي واصطلاحي. لماذا أقول ذلك؟ حتى أبين معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الذي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يقول من يرد الله به خيرا يفقهه الدين، يعني يفهمه أمر الدين. هذا الفقه يا أخواني في الدين يشمل الدين، يشمل الدين كله، يعني يشمل التفسير، العقيدة، فهم السنة، والفقه بمعنى الصلاح، يعني يشمل الدين كل الدين. واضح كده يا اخواني؟ هذا معنى كلمة الفقه في الشرع. يبقى عندي فقه في اللغة بمعنى الفهم، فقه في الشرع بمعنى فهم الشرع ككله، فهم العقيدة، فهم الفقه، فهم التفسير، فهم الحديث. وضحت؟ وعندي معنى آخر للفقه الاصطلاحي والذي سأعرفه الآن. هل يصح الآن أن أقول المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ لا، لازم أقول معنى اليقني الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى الشرعي. طب والمعنى الشرعي أخص ولا أعم من المعنى اللغوي؟ أخص، لأن كلمة الفقه في اللغة تشمل الفقه في الرياضيات، الفهم، كل الفهم، صحيح؟ لكن لما أقول في الشرع فقه الشرع الدين أخص. طب لما أقول في الاصطلاح أخص، هيأتي الآن أقل، يبقى عام أقل منه، أقل منه. تفضل.
لما كلمة الاصطلاح إيه معناها؟
حاضر. كلمة الاصطلاح يا أخواني الذي يصطلح عليه أو الذي يتفق عليه مجموعة من الناس، ما اتفق عليه مجموعة من الناس يا أخواني، أصحاب خرفة معينة، أصحاب اتفقوا على معنى معين يسمى يا أخواني اصطلاحهم عندهم. لا مش إجماع ولا شيء. أنا ضربت مثلا في الدورة، جاء على رأسي والإخوة ضحكوا، فأضرب مثلا ولا يبحث أحد. الآن يا أخواني كلمة دنسة، كلمة دنسة، أنت ذهبت إلى بيتك قالت لك زوجك أعطيني البنت، ماذا ستعطيها؟ صحيح؟ هذا المشهد صحيح؟ طيب أنت الآن في ورشة كهرباء وقال أعطيني البنت، هتديله بنت الشعر؟ لماذا يا فندم؟ اصطلاح. الأول اصطلاح عند النساء والثاني اصطلاح عند مين؟ عند هذا الصنيع كهرباء، صحيح؟ هذا معنى كلمة اصطلاح، يعني يأخذوا لفظة معينة ويخصصوها بمعنى معين. الحظ معي إن البنت عند النساء عبارة عن مشبك، صحيح؟ طب وعند الكهرباء أيضا مشبك، لكن هذا له عمل خاص وهذا له عمل خاص، كل واحد خصصه بإيه؟ بمعنى من المعاني. كذلك كل اصطلاح فئة معينة من أهل علم معين يخصصون اصطلاحا معين له. نأخذ مثال آخر، كلمة الفاعل. ذهبت إلى قاضي فقال الفاعل هو فلان، ما معنى كلمة الفاعل هو فلان؟ القائم بالعمل، صحيح؟ القائم بالجرم الذي سيحكم به. جلست أمام مدرس باللغة العربية فقال الفاعل مرفوع دائما، يبقى المجرم دائما رافعينه؟ أمال إيه يا أخوي؟ اصطلاح، اصطلاح خاص أهل هذا الفن. كذلك يا أخوي أهل هذا الفن، أهل الفقه اصطلحوا على معنى واحد، معنى معين خصصوه من المعنى العام، خصصوه من المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي مخصص من معنى الايه؟ اللغوي. واضح كده؟ يبقى اضيق الاشياء هي المعنى الايه؟ الاصطلاح. واسع، ضيق، اضيق. نمضي؟ طيب. الفقه الثاني عرفوه بتعريفات، اشهر التعريفات التعريف المشهور ما جاء في نهاية السور في المجموع المذهب التوضيح شرح التنصيح، كثير من اهل العلم الان يقولوا، يقولون الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أعيد، أعيد، أنا ما قلت كلمة كلمة. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أعيد مرة ثانية فني ولا كتب. كل كلمة من هذه الكلمات الثمانية لها معنى في التعريف. لا يستغنى عنه. كلمة العلم تشمل أمرين، تشمل أمرين ننتبه له. كلمة العلم تعني اليقين، خلاص، والظن، اليقين والظن. كلمة اليقين يعني الذي لا يدخله وهم أو شك، ورح يقول نعبر عنها بمعنى اصطلاحي، نقول الذي لا يدخله احتمال، الذي لا يدخله احتمال. فإن دخله احتمال نسمى يا إخواني ظن. يعني مثلا لو أنا الآن سقت دليلا دخل الاحتمال ولو بنسبة 2% نسمى ظن ولا يقين يا إخواني؟ ظن. أعطي مثال يدخله الاحتمال عشان يطرح الأمر. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما معنى الآية؟ تفضل. ذكر الله يقول المعنى أنه إلا إن كان مريضا لا يستطيع الصيام، أو مسافرا لا يستطيع الصيام، يفطر ثم يقضي عدة من أيام أخرى بعد انتهاء رمضان، ويقول هذا يقين لا يدخله الاحتمال. طيب سنعرف. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، كيف أفطر؟ في فأفطر في الأيام؟ ثم من أين أتينا إذا؟ بدلالة الاقتضاء، يعني نقول لنا في كلمة يدل عليها السياق وهي كلمة فأفطر. هذه الآية أخذها ابن حزم وقال من سافر وهو صائم أو مرض وصام فعليه أن يقضي عدة من أيام أخرى لظاهر الآية. دخل الاحتمال ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. لكن زحزحة زحزحة المعنى الآن من المعنى اليقيني إلى المعنى الظن، وإن كان الاحتمال ضعيف جدا. نعم.
زي يعني مثلا في شكل دم دوت في منهم بيصوم ومنهم بيطلع سفر ما كانش ينفع على هذا
كويس. لكن هل في إنه لم يقر حرب؟ هل فيه أنه لم يأمرهم بقضاء؟ طيب خلاص بيفطر ويصوم، هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لم يأمر بقضاء؟ إذا دخل احتمال الآن، وهذا الاحتمال ضعيف. أنا ما أقول الاحتمال قوي، صحيح يا غني؟ إذا تزحزح المعنى اليقيني إلى معنى احتمال الظن. طيب نأخذ مثال آخر ويكون فيه الظن قويا، خلاص. طيب قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة هي قل لا قروء وقروء جمع قرء، قروء جمع يعني قرء. القرء في اللغة يطلق على الحيض والطهر، فالعدة التي ستعتدها الآن المطلقة حيضاء أم أطهار؟ حيضاء. طب أطهار كلامه محتمل. طب أنا الآن سأحدد الحيضات من أين أتيت به؟ من دليل خارجي. طب الأطهار من أين أتيت به؟ من دليل خارجي. إذن هذا يقول ظن ولا قطع؟ ظن. لكن لما أقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كله في احتمال؟ لا. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، إيه تحتمل؟ لا. يبقى أنا عندي العلم يا إخواني إما ظن وإما يقين. ليس الظن الذي نتكلم عنه هو الظن الذي ذمه رب العالمين، لا، الظن الذي نتكلم عنه هو الذي ينقص درجة اليقين، يعني تحكم بالغالب. وهذا في الشرع كله، يعني الآن جاءك رجل فطرق منك، هو أنكر وأنت عندك 2 شهود، الشهود ممكن يكون يكذبوا ولا لا؟ طيب الآن هم من أهل الصدق وأهل الصلاح ومعروفين بالتقوى، لكن في احتمال الكذب، في احتمال الكذب، وتأخذ بشهادة الشهود. لماذا؟ ها؟ ظن راجح. يعني لو كنا لا يقصن بالظنون تثبت حياة الناس كلها. ورحت يا غني؟ طيب إذا حكم الحاكم فأصاب فله، وإذا أخطأ فله، يعني حكمه لإيه يا إخوان الآن؟ ظن. لكن لو أصاب ظن غالب. ورحت؟ عندي أنا بقى المراتب: يقين، ظن، شك، وهم. يقين يعني القطع، ما فيش أي احتمال. ظن يعني راجح 98% و 2%، 58% و 42%. سمي يا إخواني ظن. اللي مقابل الظن الأقل نسميه إيه؟ وهم. نسميه وهم. الأقل نسميه وهم. طب لو استوى شك، مستوى الطرفين نسميه شكا. أنت تحكم في الشرع بأمرين، إما باليقين وإما بالظن الغالب. طب الشك تتوقف، لا يوجد حكم. بالوهم تمتنع. طيب يا إخواني، رجل الآن جاءه رجل وقال ترى حدث الآتي، قلت لزوجتي أنت طارق إن خرجت من الباب. الرجل ليس من أهل العلم، لكن سمع كثير من الناس بيقولوا لو لمثل هذا كثر عن يمينك. فقال له كثر عن يمينك، هنفترض أنه أصاب الحق، كم أجرا له؟ ولا شيء. عليه الإثم، لأنه تجرأ على الله فقال هذا حلال وهذا حرام بغير إيه. هذا إن أصاب. طب لو أخطأ؟ طيب عالم من العلماء بحث هذه المسألة وتوصل فيها لقول من الأقوال، فلما سأله أفتاه فأخطأ. عليه إيه؟ لا، مرفوع عنه الإثم. طب وله أجر؟ ما أجر؟ أجر الاجتهاد يا أخواني، أجر بذل الجهد. ولذلك احرص على نفسك، لا تكن على الله ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا احرص. وآتي يا أخواني اللي أقولها هذه اتفاقا، يعني اتفاقا يعني لا خلاف بين أهل العلم في إثمه. أنت لا تجب يا إخواني. الناس يا إخواني لماذا هو يريد أن يسألك؟ كثير من الناس يريد أن يتخذ أخاه جسرا يعبر به جهنم. يعني إيه جسر يعبر به جهنم؟ عايز يمر عليك ويعبر من على النار. أنت سقطت في جهنم أم لم تسقط هو لا ينظر لذلك. فكن حريصا على نفسك. نمضي أقل عشان بس ما نقفش الوقت طويل. طيب قلنا العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم، والأحكام المرادة هنا الواجب، المستحب، المحرم، المكروه، المباح. قال بالأحكام الشرعية. طيب الأحكام اللغوية غير مراد. طيب قال العملية. إذن العملية يعني ما يقوم الإنسان به عمل، سواء كان بالجوارح، باللسان، بالقلب. طيب بالجوارح يعني الصلاة، الصدقة، الطواف، الحج، الجهاد، هذه أحكام إيه يا عملية وكلها تقوم بالجوارح. طيب باللسان الذكر، قراءة القرآن، تلاوة العلم، الصدق في القول، شهادة الحق، هذه أحكام إيه يا لسان. طيب وبالقلب التمييز في العبادة، هذه الآن نيتي صلاة الجماعة فأقف وأصلي العشاء، هذه فين عمل إيه؟ قلب. لكنها كلها عمل إيه يا عملية. هل هي اعتقادية؟ لا. علم الأعمال الاعتقادية يكون في علم التوحيد. نحن سنتكلم في شيء أخص اصطلاح. يبقى عمل الآن في الأحكام العملية. طيب المكتسبة، علم الفقه بيتكلم في الأحكام المكتسبة. طب لو غير مكتسبة لا تدخل معي في علم الفقه. طيب علم الله تعالى يدخل في علم الفقه؟ ليه؟ ليس مستفى. علم الملائكة ليس مستفى. علم المقلد، انت الان جلست سمعت حكما شرعيا ونقلته، فقه؟ لا، نقل، هذا نقل، اذا لا يدخل في هذا. قد اجتهدت في الدليل الشرعي فاخذت مسألة مكتفى. يبقى المقصود من ايه يا اخواني؟ المكتفى من ادلتها، وادي كلمة ادلة جمع يا اخواني دليل. الادلة التي سنتعامل بها في الفقه تنقسم الى قسمين، ادلة اصلية وادلة تبعية، ادلة اصلية وادلة تبعية. الادلة الاصلية الكتاب والسنة، الادلة الاصلية الكتاب والسنة. طب الادلة التبعية التي تتبع ذلك. طيب نقف الى الصلاة ولا هذا مثل اخر؟ طيب التبعية يا اخوان التي تتبع الادلة الاصلية، يعني تنبني عليها، تأخذ منها، منها الاجماع لا ينبني الا على كتاب وسنة. ومعنى كلمة الاجماع يعني مجتهد الامة من علماء الامة في عصر من العصور يجمعوا على حكم مسألة معينة، يجمعوا على حكم مسألة معينة سميه يا اخوان اجماع. مثالها اجمع العلماء على جواز او مشروعية القطر المسافر، ده سميه يا اخوان اجماع. الدليل يبقى هو الموجود في القرآن، خلاص كده يا اخوان. طيب الدليل الثاني من الادلة التبعية القياس، الدليل الثاني من الادلة التبعية يا اخوان القياس، يكون عندي اصل في مسألة واقيس عليه. ثم الادلة اخرى لكن مختلف فيها، زي الاستصحاب، سد الذريعة، البراءة الأصلية، شرع من قبلنا، الاستقراء، اجماع اهل المدينة، اقل ما قيل، المصالح المرسلة، هذه يكون ادلة ايه مختلف فيها. هنا يقول لك من ادلتها التفصيلية، المكتسبة من ادلتها التفصيلية. ما معنى كلمة دليل تفصيلي؟ يعني تأخذ حكم مسألة من دليل تفصيلي جاء فيه. يعني مثلا اقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، تقول الصيام واجب على المسلمين، لماذا؟ لان الله تعالى قال كتب، وكلمه كتب امر، والامر يفيد الوجوب. يبقى انا خدت الان الحكم من دليل تفصيلي، واضح كده يا اخواني؟ وراحت. طيب نقف الى هنا ولم نتعرض لمعنى اصول الفقه لقبا. ان شاء الله في 10 دقائق في المره القادمه لازم ناخذها لقبا، في 10 دقائق لن نزيد. وجزاكم الله خيرا.